بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هناك كلاما واسعا حول الكناية، والعلاقة بين الكناية والمجاز، وهي عندهم الكناية عندهم واسطة بين الحقيقة والمجاز، كما ذكر ذلك الدسوقي في حاشيته على كلام السعد. وعلى كل حال، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في كتاب أوسع نناقش وجه كون الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز عندهم، والفرق بين الكناية وبين اللفظ الذي أريد به معناه الأصلي مع لازمه تضمنا أو التزاما. سيأتي كلام واسع نقلناه من بعض الشروح على جواهر البلاغة، نقلنا هذا في درس جواهر البلاغة فيما مضى لإخواننا الدارسين الذين درسوا معنا في المرة الماضية. واليوم، لأن كتاب البلاغة الواضحة كتاب مختصر، فنكتفي منه بذكر أشياء، جمل ماذا مفيدة في هذا الباب. وقبل أن نبدأ في موضوع درس اليوم الذي قلنا إننا سنخصصه للكلام أو لرد أو لبيان أن جماعة من أهل العلم نفوا المجاز وما هي أبرز أدلتهم في ذلك، قبل ذلك نقرأ بارك الله فيكم الكلام الذي تركناه في الدرس الماضي في ماذا؟ في بلاغة مجاز المرسل المجاز العقلي، أو في أثر علم البيان في تادية المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، بل قال المؤلفان رحمهم الله، أثر علم البيان في تادية المعاني. قال: ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو العقلي أو الكتابة. فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول: يريد الملوك، أو الكناية أو العقلي أو الكناية، هذا قلت الكتابة طيب أو الكناية. قال: فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول: يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. وهذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه لا تشبيه أو مجاز. وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته، ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول: كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا، ويبعث للبعيد سحائبا، فيشبه الممدوح بالبحر، ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. يعني هذه أيضا طريقة أو ماذا طريق آخر في ماذا في بيان صفة الكرم. الطريق الأولى ليست بتشبيه ولا مجاز، والطريق الثانية تشبيه كالبحر. قال ويقول هو البحر، تشبيه بليغ. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فيدعي أنه البحر، أنه البحر نفسه، وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة، تشبيه بليغ. أو يقول على فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنة الجبل، فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه. هذا التشبيه الضمني، وكيف تمسك ماء قنة الجبل، فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال وكيف تمسك ماء قنة الجبل. أو يقول جرى النهر حتى خلته منك أنعما تساق بلا ظن وتعطى بلا مني، فيقلب التشبيه. جرى النهر حتى خلته منك أنعما تساق، شبه النهر بجود الممدوح، والأصل العكس لكنه قلب التشبيه، فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم ممدوح بعد أن كان مألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض. أو يقول كأنه حين يعطى المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق، فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة. التشبيه المركب صورة منتزعة من متعدد، ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح، وهو يجود وابتسامة السرور تعلو شفتيه. أو يقول جادت يد الفتح والأنواء باخلة، وذاب نائله والغيث قد جمد، فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد القطر. أو يقول قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده، لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده، فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم، ولا يكتفي بهذا بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من أمثاله ونظرائه. أو يقول وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يصعى أم إلى البدر يرتقي، يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة، فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية. والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة فيها أعظم، وأثرها في النفوس أبلغ. أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان، ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه. هذه استعارة ماذا؟ مكنية. وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. أو يقول ومن قصد البحر استقل السواقية، فيرسل العبارة كأنها مثل، ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه، استعارة تمثيلية، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول، فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وجمال وفيها جمال، وهي فوق ذلك تحمل برهانا على صدق دعواه وتؤيد الحالة التي يدعيها. أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك، فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل، ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة لأن اليد آلة النعمة وسببها، أو يقول أعاد يومك أيامي لنظرتي، أعاد يومك أيامي لنظرتها، واقتص جودك من فقري وإعساري، فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريق المجاز العقلي، أو يقول فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. هذه استعارة، هذه كناية، فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائما، لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار. ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام. فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم 14 أسلوبا، كل له جماله وحسنه وبراعته، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى، فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد. ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكننا لم نقصد إلى الإطالة. ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب. هذه الأساليب المختلفة التي يؤدى بها المعنى الواحد هي موضع بحث علم البيان، ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان، لأن الافتنان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد البلاغة، وإنما يصبح المرء كاتبا مجيدا أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب وبنقد الشعر وتفهمه ودراسة النثر الفني وتذوق أسراره. لهذا ترسخ فيه ملكة تدفعه دفعا إلى الإحسان والإجادة، ولا بد أن يعاضد هذه الملكة طبع سليم وفطرة حساسة تكون معينة لهذه الملكة وظهيرة لها. ولكن بعد كل هذا لا نستطيع أن نجحد فائدة علم البيان والإلمام بقوانينه، فإنه بما يفصل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرف أنواعها ودراسة أدبية للفحص عن كل أسلوب وتبين السر البلاغة فيه. يعني الكلام الأخير هذا، يعني بعد أن بين لك أن علم المعاني علم واسع وعلم جميل وعلم بديع في ماذا تصوير المعاني، في تصوير كذلك أيضا في تصوير الكلام، بيّن لك أنك لا تستطيع ذلك بمجرد الدراسة، وإنما الدراسة معينة، والذي يجعلك صاحب بلاغة هو كثرة الاطلاع في كتب الأدب وحفظ الأشعار وكذلك أيضا الفطرة السليمة والذوق السليم في هذا الباب على ما ذكر في آخر الكلام. فآخر الكلام فيه فائدة جميلة. نعم طيب أحسنت. هذا الآن سيضاف إلى بعد كلامنا من كلام هذا. هذا كلام على أثر معاني. طيب كم تاريخ اليوم؟ 21 كان الانتهاء بفضل الله سبحانه وتعالى من قراءة هذا الكتاب المفيد الذي هو البلاغة الواضحة في السابع والعشرين من جمادى الأولى من عام 1444 من الهجرة النبوية. وماذا بارك الله فيكم، واليوم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء متى بدأنا فيه؟ سجلتم البداية؟ في الرابع عشر من ربيع الأول، يعني كم لنا فيه؟ شهران وثلاثة عشر يوما تقريبا هكذا. طيب خيرا إن شاء الله. وماذا وبدأنا فيه كما بدأ المصنف، إلى أن وصلنا إلى المجاز ثم قفزنا عنه إلى المعاني ثم إلى البديع ثم رجعنا إليه مرة أخرى بعد أن أكملنا الكتاب، كما مر بكم في الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد.